إيكولوجيا والتنمية، حصة أسبوعية تهتم بقضايا البيئة والمحيط وتسلط الضوء على أهم الأبحاث العلمية في مجال التنمية المستدامة. إيكولوجيا والتنمية كل أمسية اثنين مع فاطمة ناظري.
مساء الخير مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم معنا جميعا على أمواج إذاعة جامعة التكوين المتواصل. تعد خلية النحل نظاما بيئيا متكاملا، وللنحل دور كبير في عملية تلقيح المحاصيل الزراعية لما له من تأثير كبير ومباشر، خاصة في مجال التنوع الحيوي وحماية النباتات البرية. وهذا يساعد في إدارة الموارد والمحافظة على الزراعة المستدامة في ظل التغيرات المناخية الحالية وما يرافقها من انتشار آفات مختلفة يمكن أن تؤثر على النظام البيئي. إذن أحييكم مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة ناظري وأسعد بلقائكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من منتدى إيكولوجيا والتنمية. وموضوع اليوم الذي سنفصل فيه هو موضوع النحل وأهميته في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. وللحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة باحثات من جامعة بومرداس تخصص علوم فلاحية. ومعي إذن الباحثة حسيبة خديجي. مساء الخير سيدتي.
مساء النور. مساء النور لجميع المستمعين،
شكرا على قبول الدعوة. أيضا معي مريم شلالي. مساء الخير.
مساء الخير، مرحبا بكم.
شكرا. وأيضا معي الباحثة انتصار غفار دائما من جامعة بومرداس. مساء الخير.
مساء الخير.
شكرا. وستكون معنا عبر الهاتف الدكتورة حكيمة محمد قاسي، وهي مختصة في حماية النباتات والمكافحة البيولوجية دائما من جامعة بومرداس. إذن نأخذ فاصل قصير ونواصل بعد ذلك. تحية متجددة مستمعينا الأفاضل. وموضوع النحل، هذا الموضوع الشيق وأهميته في المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي وتحقيق تنمية المستدامة في ظل التهديدات التي تواجهه سنفصل فيها. والبداية طبعا مع ضيفتي الكريمات، حيث أن علماء البيئة والطبيعة ذهبوا إلى أن استخدام النحل الآن هو مؤشر لتقييم حالة النظام البيئي وتحديد مستوى التلوث في البيئة المحيطة. وعليها النقطة الأولى، وهي أهمية النحل في الحفاظ على البيئة ودوره في التنوع الإيكولوجي. وأبدأ مع الباحثة حسيبة خديجة.
فيما يخص النحل، على الأهمية أهمية على النحل تكمن في دوره في التلقيح. ليس التلقيح فقط، نسبة التلقيح. يعني كي نولوا نشوفوا على النباتات، على بالنا باللي 80% مجموع النباتات اللي نستهلكوها ولا اللي ما نستهلكوهاش، كو سوا دي بلانت كيلتيفي او سوفاج، 80% تتم عبر التلقيح بالنحل. كاين وين التلقيح يتم عن طريق الرياح، ولكن 80% يتم عن طريق النحل. يعني دور النحل ليس فقط كمنتج للعسل، لكن الأهمية أكثر هي في التلقيح. في التلقيح لا بولينيزاسيون، كي يكون عندي تلقيح نضمن الإنتاج. على سبيل المثال نذكروا كاين عندك لازارفيتي، نبات الأشجار المثمرة تحتاج إلى تدخل النحل كوسيط للتلقيح. يعني نسبة الإنتاج عندها تناسب طردي مع النحل. فالتلقيح يؤثر، يعني في غياب النحل راح يؤثر بصفة مباشرة على المردودية. عندك النباتات المثمرة، عندك لي سولاناسي، الطماطم كيما لي كوكوربيتاسي، عندي مجموعة من القرعيات اللي تحتاج تدخل النحل. هذا فيما يخص الإنتاج.
نعم.
هذا فيما يخص النباتات اللي نستهلكوها، ليس فقط
المحاصيل.
المحاصيل اللي نستهلكوها هذه. وكاين مجموعه من النباتات كسوسوا النباتات للزينه، النباتات اللي تحافظ لي على التنوع الايكولوجي في منطقه ما. نحتاج الى النحل.
يعني حتى النباتات التي تستهلكها الحيوانات ولا
النباتات اللي تستهلكت 80% فرضا انك ما كاش نحل، ما كاش تلقيح، ما كاش ينقص الغطاء النباتي. هذا بصفه مختصره.
نعم، يمكن تفصلي اكثر الدكتوره انتصار غفار؟
انا حبيت نتكلم على النحل كمؤشر، هو مؤشر بيئي. تعتبر صحة ووفرة النحل هما مؤشرين حاسمين على صحة البيئة، لأن العوامل التي تؤثر على النحل ستؤثر حتما على البيئة بشكل عام.
نعم.
مثلا إذا حللنا واتش خالية النحل، مثلا العسل أو البروبوليس أو البولان، من التحليل ونتائج التحليل نقدر نعرفه استعمال المبيدات في محيط تربية النحل، لأنه صحة ووفرة النحل في محيط ما يعتبر مؤشر حاسم على صحة البيئة، ويؤثر حتما يعكس صحة البيئة، لأنه صحة النحل من صحة البيئة. مثلا إذا حللنا نواتج خلية النحل، مثلا العسل أو البروبوليس أو إلى غير ذلك، ووجدنا نواتج المبيدات، سنعرف حتما أنه موجود، أنه الفلاحين أو استعملوا المبيدات في محيط
تواجد النحل. نعم. يعني أو منتجات الخلية، ومن خلال تواجد النحل في المنطقة هذا يعبر أو يفصل ربما على حالة المحيط وحالة البيئة في تلك المنطقة. وأيضا من خلال منتجات الخلية يستنتج يعني الباحثون والمختصون مدى تلوث المحيط أو البيئة.
نعم.
طيب، من خلال أهمية النحل، وباعتبار أن النحل هو المسؤول عن أكثر من 75% كما ذكرتي خديجي، يعني مسؤول عن 75% من الطعام الذي نأكله في الجزائر. الجزائر كبلد أو قارة وبتنوعها البيولوجي وبمواردها البيئية والطبيعية والإيكولوجية، لها على حسب علمي سلالتين من النحل. ربما نقدر نفصله في السلالات التي نراها موجودة في الجزائر. تفضلي مريم.
بطبيعة الحال في الجزائر عندنا نوعين من سلالتين معروف في الجزائر. عندنا النوع السلالتي اللي هي لابيس ميليفيا انترميسا، اللي هو منطقة تواجد تاعها يكون في التل وبصفة عامة في شمال الجزائر. هذه معروفة نحلة لون تاعها يكون أسود، وتكون إنتاجية العسل تاعها وفيرة، وهي كما قلنا تكون في شمال الجزائر.
نعم.
بالنسبة للنوع الثاني للنحلة اللي هي النحلة الصحراوية أبيس ميليفيرا ساغيانسيس، هذه منطقة تواجد تاعها في الأطلس الصحراوي الغربي، يعني في جبال القصور بنيونيف عين صفراء وبشار.
نعم.
هذه النحلة تعتبر نحلة مستوطنة. وش نحب نقول بنحلة مستوطنة؟ يعني الموقع الأساسي تاعها في هذيك المنطقة الغربية، الصحراء الغربية في الجزائر. هذه النحلة معروفة باللي سهلة التعامل معها، يعني أقل عدوانية بالنسبة للنحلة التلية. يقال أنه هذه النحلة موجودة من قديم الزمن، يعني من بكري. النحلة الصحراوية معروفة بطبيعتها الأقل عدوانية بالنسبة للنحلة التلية. وش عندها تانيك؟ بفضل المنطقة اللي راهي عايشة فيها قدرت تتأقلم مع المناخ الصعب تاع المنطقة.
نعم.
يعني تقاوم الأمراض، تقاوم الحرارة، تقاوم الجفاف اللي يكون كاين تماك. دونك هي معروفة بلونها برتقالي يميل إلى الأصفر.
بالنسبة لكثرة الإنتاج مقارنة مع النحلة الفينيقية أو النحلة التلية،
بالنسبة للإنتاج هي عندها إنتاج وافر كما النحلة التلية، مقارنة مع كمية النباتات العاسلة اللي يكونوا متوفرين في المنطقة. يعني هي وين تكون تعيش أكثرية في الواحات وفي المناطق وين كاين غطاء نباتي متوفر. يعني ومنعرفوا بلي المنطقة الصحراوية غطاء نباتي تاعها يكون قليل، دونك كي هي راهي عايشة في هذيك المنطقة راهي توفر قدرت تتأقلم مع المنطقة الصحراوية الصعبة اللي كانت.
نعم، من خلال الحديث وتفصيل في سلالات النحلة المتواجدة في الجزائر، قلنا أن النحلة التلية أو النحلة الفينيقية هي الأكثر شيوعا وتتميز بكثرة إنتاج العسل مقارنة مع النحلة الصحراوية، ولكن هذا ربما يقودنا للحديث عن أهم المشاكل والتهديدات التي تواجه السلالتين من النحل. كنا نفصل فيها أكثر مع دكتورة انتصار غفار.
هو المشاكل اللي تواجه سلالة النحل في الجزائر هي كثيرة، ولكن أهمها هو استعمال المبيدات.
نعم.
وكذلك التلوث البيئي، التلوث البيئي أو التلوث الجيني. الجيني، التلوث الجيني هذا منين يجي؟ هو في نقل خلايا النحل من الشمال إلى الجنوب أو من الجنوب إلى الشمال. في هذه الحالة رايح يسرى تداخل بين السلالات، حتى صفاء سلالات رايح ينقص، حين تحصلوا على سلالات هجينة، وهذا أمر مش مليح بالنسبة للسلالات الجزائرية. وحنا في الهدف تاعنا هو نقصوا من التلوث الجيني. ديجا حتى في الابحاث تاعنا في المخبر، الهدف تاعنا هو كيفاش نعملوا الى لا فالوريزاسيون تاع
تثمين النحل،
تثمين السلالات تاعنا. الشام في الشمال أبيس ميلي في انترميسا تقعد في الشمال بالخصائص نتاعها، والسلالة الصحراوية تقعد في الجنوب بالخصائص نتاعها، لأنه إذا كانت عندنا سلالات هاجنة ما راهي لا السلالة التلية ما راهي لا السلالة الصحراوية.
السلالات الهاجنة تؤثر على التوازن البيئي أكيد
طبعاً.
طيب ربما كما ذكرت، ما هي أكثر السلالات تهديدا بالمخاطر البيئية، المخاطر البيولوجية بالتلوث وغيرها؟
أنا في رأيي النحل بصفة عامة بغض النظر عن السلالة هو في تهديدات.
أكيد.
عنده تهديدات، ما نحكيوش كين تهديدات على وش قالت الأستاذة غفر. عندك تهديدات اللي يكون الإنسان اللي عنده عامل فيها، هي الاستعمال المفرط للمبيدات، هذا راح يأثر لك على النحل. عندك بالإضافة
التغيرات المناخية،
هذيك التغيرات المناخية هذه تأثير تاع المناخ، هذا يأثر لك على المناخ، يأثر بارتفاع درجة الحرارة. عندك شونجمون في الغطاء النباتي، تغير في الغطاء النباتي، هذا عندك، هذا يأثر لك على وجود النحل. هذه واحدة. كي نقولوا السلالة الأكثر تهديدا، أكثر عرضة، أنا نحب لهنا نهضروا على مادا بينا كنا نحكوا أوليو زعما في عوض نقولوا السلالة أكثر تهديدا، السلالة اللي عندها مقومات أكثر في ظل هذه الظروف، في ظل هذه الظروف تقاوم.
نعم. ما هي أكثر مقاومة؟
وأكثر مقاومة لحد على حسب الأبحاث اللي رانا نديرو فيهم هي السلالة الصحراوية. طبيعة الخصائص الفيزيولوجية، الخصائص البيولوجية، بالإضافة إلى كل المقومات تاعها، الأبحاث لحد الآن تعطي لها الأفضلية على السلالة التلية.
ربما كيف ترون تنفيذ أفكار وممارسات صديقة للبيئة من خلال المحافظة على سلالات النحل، طبعا بالارتكاز على البحث العلمي ودوره في المحافظة على هذا الكنز البيئي والطبيعي؟ تفضلي مريم شلالي.
يكون فيما يخص دور البحث العلمي في المحافظة على سلالات النحل في الجزائر، يكون بتوفير علاقات ما بين الباحثين العلميين وبين النحالين اللي يخدموا وحدهم. دونك كي يكون الفلاح يخدم عنده خبره، عنده الميدان، يعرف الميدان، يعرف الخبره، يعرف، لكن البحث العلمي راه عنده نظره واحده اخرى ماشي مختلفة على الفلاح اللي يشوفها. عنده نظرة من ناحية بيولوجية تاع النحلة، من ناحية الأمراض اللي يكون يجيها، من ناحية
الجانب الصحي،
من جانب يعني التقليل من أضرار والمشاكل التي تواجه سلالات النحلة.
ولا نعقب على وش قالت، دور البحث العلمي ندرس النحل ليس بصفته فقط منتج للعسل، ولكن ندرس النحل كونه دور تاعه في التلقيح.
نعم.
يعني حماية النباتات بصفة غير مباشرة. راني نحمي في النباتات. راني نحافظ على البيئة. كي نعرف الخصائص الفيزيولوجية نتاع نوع سلالة ما، راح نحافظ على هذيك السلالة في المكان، في مكان ما، وهذا الشيء اللي رانا نقوم به. ندرس عندها السلالة الصحراوية عندها نوع من الخصائص اللي تعطيها الأفضلية على النحلة التلية. دونك راح واش راح ندير؟ راح نبلاسي، راح نوضع السلالة تاعي في المكان المناسب. هنا عندي راح نصيب عصفورين بحجر واحد، الحاجة الأولى يكون عندي إنتاج عسل، والحاجة الثانية راني نحافظ على التنوع الإيكولوجي ونحافظ على البيئة في منطقة ما. دونك ما نشوفوش على النحل على أنه مصدر العسل فقط، ولكن في الإنتاج كذلك. هذا هو دور البحث العلمي. دور البحث العلمي بالإضافة أن يكون تواصل ما بيننا وبين مربين النحل، ولا نعطوا لهم معلومات، المعلومات اللي لقيناها بالبحث العلمي
أكيد.
اللي قمنا بها في تجارب، هذه أولا، وثاني معلومات فوالا في المنطقة، في منطقة مع
مع, مع المربيين والنحالين،
ليس فقط المربيين،
مع السكان، السكان القاطنة،
مع الهيئات المعنية بمكافحة التصحر كذلك. أنك عندك مشروع، والمشكلة الحالي هي التصحر، كي عندك عندك مشروع لمكافحة التصحر،
يتم الاعتماد على
انت كي تجيب مشروع اللي تستثمر فيه اموال، تجيب نباتات ما كاش تلقيح، راك تستثمر، الاستثمار تاعك راه ناقص، لازم تدخل النحل،
علاقة يعني متداخلة ومتكاملة. نعم. طيب، من اهم التهديدات التي تواجه النحل هي مشكل التغيرات المناخية، ايضا مشكل الامراض، وهذا هو المشكل الكبير، واستعمال المبيدات، ويعني يكون هناك انتشار لآفات مختلفة التي تصيب النحل، منها البكتيرية الفطرية والفيروسية، ربما أهم الأمراض التي تواجه النحل. فضلي أستاذ غفار.
نقسمها إلى أمراض نحل فيروسية وفطرية وبكتيرية.
نعم.
ونقدر نقسمها كذلك إلى أمراض اللي تصيب الحضنة والأمراض اللي تصيب النحل البالغ.
نعم.
حابين نعطيك مثال على الأمراض الفطرية، مثلا مرض الحضن الطباشيري، الأمراض البكتيرية تعفن حضن الأمريكي والأوروبي، الأمراض الفيروسية تكيس الحضن. حبيت نعطي برك ملاحظة أنه في الأمراض الفيروسية حتى الآن ما عندهاش علاج.
نعم.
وكاين الطفيلية، مثلا الفاروة، طفيل الفاروة هو مش حشره، هو ما راهوش حشره، هو طفيلي، هو من عنكبوتيه حشره، هو يضر الحضنه وفي نفس الوقت النحل البالغ.
نعم.
وتكمن الخطوره نتاعو انه منتشر بشكل كبير جدا، مش فقط في الجزائر ولكن في العالم. وثانيا يصيب كما قلت لك الحضنه والنحل البالغ. ثالثا هو لما يتغذى على النحله يخلي سيكاتريس، يخلي جرح، هذاك الجرح ما يلتئمش مع الوقت. كما يلتئمش مع الوقت لانه الخلايا تاع النحله ما تتجددش مش كيما خلايا الانسان، مش كيما تقعد مع تكبر مع النحله، وهذيك الفتحه هذيك تسبب دخول الامراض والفيروسات وتنقص من مناعه النحل.
نعم.
وهذه آفة من الآفات الكبيرة في الجزائر، وحنا في المخبر تاعنا رانا ندرسوا عليها.
نعم. وما نذكر أهم المشاريع التي يقوم بها المخبر، وأنتم كباحثات أهم الأبحاث والمشاريع التي تعملون عليها. أبدأ معك حسيبة خديجي، تفضلي.
يعني هي كاين محاور بحث كثيرة، كل واحدة فينا، كل باحث فينا عنده تخصص. كما أنا التخصص تاعي هي دراسة الخصائص الفيزيولوجية لسلالة النحل الصحراوي مقارنة بالسلالة التلية.
نعم.
هذه في دراسة الخصائص الفيزيولوجية. مجموعة الدراسات اللي كانوا مقبل على السلالة الصحراوية كانت دراسات تخص الشكل، مورفومترية، خصائص طول الأجنحة، الشكل، ولكن هذه المرة والأول مرة أنا ندرسه في الخصائص الفيزيولوجية. وش نقصد بالخصائص الفيزيولوجية؟ نقصد الغدد إيبوفارانجيان، الغدد الغدد المسؤولة عن إنتاج الغذاء الملكي، لا جولي رويال. ندرسو المبيض لي زوفير عند النحل، وندرسو مدة الحياة تاع النحل مقارنة بالنحل التلي، بالإضافة إلى تفاعل هذه التفاعل، مجموعة التفاعلات ما بين هذه الخصائص مقارنة بالسلالة التلية.
نعم. مريم، أهم مشروع بحثي تشاركين فيها على مستوى جامعة بومرداس؟
فيما يخص دراسة البحث اللي نقوم به، فيما يخص أهم مشروع البحث بأهمية البحث اللي أنا بصفتي يعني نقوم به، هي دراسة القياسات الحيوية والمورفومترية للنحلة الصحراوية. وش يمكننا هذه الدراسة وش نقدرون ديروا بها؟ كما ذكرت مقبل زميلتي، هضرت على التلوث الجيني اللي راهو صاري دوك ما بين النحلة التلية والنحلة الصحراوية. هذا سبب تاعو يكون عندما النحالين ينقلوا خلايا النحل ما بين الشمال والجنوب، يكون هناك اختلاط بيناتهم. للحد من هذا الاختلاط باش يكون عندنا سلالات نقية، سلالة صحراوية نقية وحدها وسلالات تلية نقية وحدها. واش نديرو؟ عندنا دراسات قلت لك قياسات حيوية نديروها باش نعرفو ونراهي السلالة أصيلة للنقية من كل جهة وحدها لتفادي ظهور الهجين. الهجين اللي هو يعتبر تلوث جيني.
جيني نعم.
كي نعرفوا الهجين ونراه يمكننا تحديد المنطقة الجغرافية لكل نوع من النحل. هذه الدراسة تعطينا من خلالها نقدروا نصفيه الخلايا النحل التلية وخلايا النحل الصحراوية.
نعم، دائما في إطار المشاريع البحثية والبحث العلمي على مستوى المخابر الجامعية، انتصار غفار أكيد أنك من بين الباحثين الذين يهتمون دائما في إطار البحث وتربية النحل ومشاكل النحل وغيرها، خاصة منها الأمراض. مشروع البحث الذي تشاركون فيه على مستوى جامعة بومرداس؟
مشروع البحث اللي مهتمة به أنا هو إيجاد حلول متكاملة متكاملة، يعني لا نجد انتجري للحد من الآفة، من أكثر الآفات اللي تضر النحل، اللي هو كما قلت لك قبيلة طفيل الفاروة. هو الحد من الأضرار الناتجة منه. من بين هذه الحلول هو المقاومة النحل، هو دراسة الخلايا أو الطوائف المقاومة طبيعيا لهذه الآفة لطفيل الفاروة.
طيب، من خلال هذه الأبحاث التي تقومون بها، هل هناك تعاون وتنسيق بين مخابر بحثية أخرى مع جامعات ومراكز بحثية؟ أيضا في إطار التعاون والتنسيق، هل هناك خرجات ميدانية وتطبيقية للبحث في هذا المجال؟
مخبر البحث لجامعة بومرداس فالكور متعاقد مع اون فونداسيون اوروبي، مؤسسة في الاتحاد الاوروبي اللي هي بريما.
نعم، في اطار برنامج
شراكة اللي هي شراكة من اجل البحث والابتكار في منطقة البحر الابيض المتوسط. هاد الشراكة تسمح لنا باش نقوم بابحاث اكثر وابحاث متعمقة على النحل الصحراوي والنحل التلي الموجود في الجزائر، بالمشاركة مع عدة بلدان من البحر الابيض المتوسط. على سبيل المثال عندنا اليونان، إيطاليا، مصر، فرنسا وإسبانيا. هاد البلدان نعمل من أجل الخروج بحلول للمحافظة على النحل بصفة عامة، النحل الجزائري أو النحل في البلدان الأخرى الذي هو يعتبر معرض للانقراض.
هذه المشاركة وهذه الاتفاقيات مع مختلف المراكز البحثية سواء على مستوى الجزائر أو في إطار التعاون الأوروبي من خلال برنامج بريما أو برنامج أوراسموس بلس وغيرها من البرامج الدولية، ماذا ربما قدمت لكم هذه البرامج تحديدا في إطار التدريب والتكوين؟
لحد الساعة المجهودات اللي رانا نقوم بها، مجموعة الأبحاث العلمية اللي رانا نديرو بها نديرو تحت الإشراف الأستاذ محمدي، كل شيء يتم على مستوى
مخبر
علم النحل المتواجد بومرداس. يعني فيه إمكانيات في الحقيقة محدودة، ولكن مكنتنا الحصول على النتائج.
نعم، ولكن هناك تدريب أو تكوين
هناك
يعني على التطبيقي.
تدريب تطبيقي كيكون كاين وين تجارب ما عندناش إمكانيات باش نديروها من هنا في الجزائر، يكون فيه تدريب. ولكن كاين مجهودات رانا نقوم بها في المخبر، دراسات فيزيولوجية اللي نقدر نقوم بها على مستوى المخبر نديروها على مستوى المخبر، والمخبر هذا خرج نتائج، يعني مشي بالضرورة واحد يدير تدريب في الخارج ولا. وكاين تدريبات تربصات أخرى، كاين أبحاث أخرى اللي تحتاج تربصات في الخارج إن شاء الله حتكون في المستقبل.
نعم، طيب، هذا يبقى دائما في إطار التعاون والتنسيق والتدريب والتكوين. نربط الاتصال مع الدكتورة والأستاذة حكيمة محمد قاسي وهي مختصة في حماية النباتات والمكافحة البيولوجية لنفصل أكثر في مجال التنسيق والتعاون، أيضا في مجال التكوين والتدريب، وأيضا من خلال المشاريع المبتكرة والبرامج الدولية. إذن مساء الخير دكتورة حكيمة محمد قاسي، مختصة في حماية النباتات والمحافظة البيولوجية.
شكرا أخت فاطمة، نشكرك على الاستضافة وسمحي لي ما قدرتش نكون في وسطكم وهذا راجع لظروف صحية.
طيب أستاذة، ما في مشكل. إذن أستاذة، في إطار الحديث عن موضوع النحل وتربيته و دوره في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. نفصل وندقق في أهمية ودور الجامعة الجزائرية والمخابر البحثية في هذا الموضوع.
بطبيعة الحال الجامعة عندها دور مهم، ما نقولش أساسي، ولكن دور مهم في حماية النحل باعتباره يعني واحد من أهم الكائنات الحية اللي عندها دور كبير في التنوع البيولوجي، باعتباره سي لو برينسيبال بولينيزاتور دي سبيس فيجيتال. دونك 80% من الأصناف النباتية تلقح من طرف النحل، ولهذا فإن الجامعة أعطت أولوية كبيرة لهذا الكائن الحي. أنا ركزت على التلقيح، ولكن النحلة كذلك كي نقولوا النحلة نقولوا كذلك إنتاج الخلية مثل العسل، البولان، لاجول رويال، إتسيتيرا. إذن الجامعة تهتم كثيرا بدراسة النحل ومنتجات خلايا النحل. أولا يعني كيفاش الجامعات دور، ما هو دور الجامعة في هذا الميدان؟ الجامعة أولا أنها دور الأول هو التكوين التعليم. يعني عندنا في الجامعة عدة مقاييس، يعني دي موجول، تخصصات، دي سبيشاليتي اللي يهتموا كثيرا بالنحل، بحماية النحل، بتربية النحل والبيئة كذلك. الجامعة تدخل كذلك بواسطة التأطير، نعم، لأن احنا في نهاية لافان دي كورسوس دو تولي ديتيديون دو ماستر نعطيو لهم احنا دي سوجي دو ريشيرش. هذه سوجي دو ريشيرش يعني من كثير من الأساتذة ليمدوا مواضيع اللي تخص النحل، حماية النحل، أعداء النحل، طرق المكافحة ضد أعداء النحل، ومواضيع كذلك حول لي برودوي دو لا روش، دونك منتجات خلايا النحل. إذا تأطير، قلنا في التأطير كاين تأطير مذكرات الماستر، وكذلك تأطير من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، لأنه البحث في الماستر ما راحش يكون معمق، لانه المدة تاع المشروع راح تكون جوست 2-3 و 4 ماكسيموم. دونك راح يكون دراسة سطحية يعني إذا صح التعبير، ولكن تأطير الدكتوراه هو اللي عنده أهمية أكبر، لانه الدراسة راح تكون معمقة وراح تكون شاملة. فوالا، إذا حنا في مخبر البحث تاعنا ضمن الزميلات يقدموا مخبر البحث اللي هو فالوريزاسيون كونسيرفاسيون دي ريسورس بيولوجيك، راهو ياخذ يعني برون شارج دي دكتورون اللي مشاريع تاعهم، يعني كثير منهم مشاريع تاعهم عندهم علاقة بالنحل وحماية البيئة. وفي المخبر يعني نعطي لك النقطة الثالثة وبعد نتكلم على أهم أعمال المخبر. قلت النقطة الأولى هي التكوين، النقطة الثانية هي التأطير، والنقطة الثالثة هي المشاريع البحثية. المشاريع البحثية لأننا احنا يعني في إطار أعمال تاعنا داخل المخبر عندنا طورنا عدة مشاريع بحثية، مشاريع داخلية، ولا هي عبارة عن شراكة مع مخابر بحث أخرى. مخابر بحث أخرى هذه تقدر تكون جزائرية أو خارجية. أسكن نعطيك أهم المشاريع.
نعم أستاذة، ربما فصلوا في أهم هذه المشاريع، خاصة منها المشاريع المبتكرة والأبحاث التي يقدمها المخبر على مستوى جامعة بومرداس، وأيضا في إطار التنسيق والتعاون والبرامج الدولية وغيرها.
نعم، أنا ينعطيك ثلاثة أمثلة، يعني ثلاث مشاريع رانا نخدمه فيهم. مشروع واحد هو مشروع تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نسموه لو بي ار اف، هو كذلك يعني خصصنا عدة مشاريع بي ار اف، من بينها مشروع يهتم بحماية النحل، وخاصة النحل لأنه كما على بالك ربما قال الزميلة التوعية في الجزائر عندنا دوغاس دابي، عندنا لغاس تليان، وعندنا كذلك لغاس طاغيان اللي راهي في طريق الاندثار. في هذا حنايا درنا لها مشروع يهدف إلى حماية هذه السلالة. مشروع آخر عندنا نوع آخر من المشاريع وهما البروجي سوسيو إيكونوميك. البروجي سوسيو إيكونوميك فيهم شراكة، احنا الشريك تاعنا في هذا المشروع هو لينغا لانسيتي ناسيونال دو لا ريشيرش اغرونوميك اللي كمثلو مسؤوله على لي سيرفيس فيزيولوجي في هذا المعهد اللي هي السيده قابلين بنا. دونك بطبيعه الحال هذه المشاريع راه متابعين للفريق البحثي ابيدولوجي لانه في المخبر لابوراتوار دو فالوريزاسيون كونسيرفاسيون دي ريسورس بيولوجيك يوجد عده فرق. انا الان راني نتحدث على فريق لابيدولوجي يعني اللي يهتم بعلم النحل. اذا قلت لك دور طور مشروع واسمه امبيراسي لحماية نحل لالغات ساغيان درابي ساغيان. السوسيو إيكونوميك اللي قلت لك هو شراكة مع لينغا. وكذلك يوجد نوع آخر من المشاريع وهو مشروع كبير يعني مشروع ضخم واسمه بخيمة. بخيمة هو بخيمة معناتها بارتنريا أو ماتيير دو ريشيرش إي دينوفاسيون دو لا زون ميديتيرانيان. هذا المشروع رايح هو عبارة عن شراكة بين عدة دول متوسطية فيها دول من شمال إفريقيا مثل الجزائر المغرب ومصر وتونس وفيها دول أوروبية دونك سي ان بروجي اورو ميديتيرانيا مثل فرنسا إسبانيا لا تركي كذلك لا غريس. فوالا هذا المشروع كذلك مهم جدا. نعم.
طيب الدكتورة والأستاذة حكيمة محمد قاسي من خلال اهتمامكم بالبحث العلمي ومن خلال تأطيركم وتكوينكم للعديد من الباحثين على مستوى المخبر بجامعة بومرداس ما هي ربما أهم المشاكل التي تواجه البحث العلمي في مجال النحل ومنتجات الخلية وغيرها؟
إذا عندنا دوج أنواع من المسائل كيف باش نقول بلك هذا الفريق البحثي راهو تحت إدارة سيد محمدي أرقي هو سي مون كوليك دو ترافاي. الوغ دوج مشاكل أساسية طبعا هو المشكل تاع الفينونسمون. دونك أحيانا يعني ما نقدروش نمشيو المشروع إذا كان ما عندناش يعني أن بيجي مخصص لهذاك الشيء. ومشروع واحد آخر هو انه احيانا حنايا نكون المشروع من الجامعه وحدها ما تقدرش تخدم لازم يكون عندنا ان بارتنير لازم يكونوا لي زابيكولتور يدخلوا معنا في هذه المشاريع. ولابيكولتور يعني المربي لانه المربي هو اللي حيعطينا لو ماتيريال بيولوجيك المربي هو اللي يعطينا ليشونتيون يعطينا العينات من النحل ولا من البرودوي دو لاغوش ولا يعني الدور تاع المربي اساسي في الشراكه. وانا الا كان ما عنديش الماتيريال بيولوجيك ما عنديش عينات ما نقدرش نخدم الماده الاوليه شكون يعطيها لي يعطيها لي المربي. اذا المربي الا ما قبلش باش يتعاون معايا انا ما نقدرش نخدم. يعني احيانا نلقاو صعوبه انا مثلا عندي طالبه دكتوره تخدم حول ماده البروبوليس. البروبوليس هو واحده من منتوجات خلايا النحل. اذا باش نديروا برك نجمعوا برك العينات لقينا صعوبه كبيره لان الفلاح يقول لك انايا واش نربح ماشي كامل يعني راني يعني نقول لك يعني ما احيانا بعض المربيين ولا غادي يتعاملوا معنا ويمدوا لنا واش نتحقوا ما كاش مشكل احيانا ما يقبلوش يقولوا لك وانا واش عندي في المقابل يا اخي. اون بليس دو سا احيانا يخاف واش ديري بهم وعلاش واش تدخلي لا غيف تاعي وكيفاش فوالا. دونك هذه هي اهم المشاكل اللي نقابلوها.
نعم ربما الدكتوره هذا يقودنا للحديث عن اهميه مرافقه الطلبه والباحثين واصحاب المشاريع المبتكره في الميدان ومدى تطبيقها وتحقيقها ربما على ارضيه الواقع.
بطبيعه الحال احنا الاساتذه ناثروا احنا وسوبرفي احنا نوجه الطالب ولكن الطالب هو اللي يخدم. هو كما قلت لك انا المربي يعني الفلاح هو عضو اساسي في هذا المشروع. الطالب كذلك عضو اساسي لانه الطالب هو اللي يخدم. هو الفلاح الدور تاعو يخلص عند تسليم العينات ولكن العمل شكون اللي يخدمه الطالب. اذا الطالب عنده دور اساسي في هذه المشاريع البحثيه. انا قدمت لك المشروع تاع بريما. مشروع تاع بريما صح هو مسيو محمدي ونايا اللي رانا يعني الاساتذه المؤطرين في هذاك المشروع ولكن شكون يخدم سي لي دكتورون هما الطلبه لي دكتور ومام لي ستوديون تاع الماستر هما اللي يخدموا. دونك معناتها لازم يعني لازم يكون لازم هاد الطلبه لازم ندعموهم ندعموهم معنويا وندعموهم ماديا كذلك.
نعم دكتورة محمد قاسي، هل هناك إقبال من طرف الطلبة على هذا التخصص بالذات؟
نعم أنا لاحظت بلك الطالب ربما تي أنا يعني نهضر على الطلبة تاوعي في البداية كي تعطي له الموضوع ربما يتساءل يعني واش راح ندير أنايا والنحلة والنحلة هو بوغلوي النحلة العسل وخلاص ما على بالوش بلي سي توت ان دومين دو ريشيرش على بالوش. وبعد كي دخلت الموضوع نلقاو عنده قابليه كبيره. انا بيرسونالمون اضطرت واحد طلبه ماستر في حول الفاغوا ولكن كي دات الدكتوره تاعها جات عندي قالت لي مدام انا نخدم شغل ميم سوجي سي تادير ميم الا ما كانتش عندهم قابليه في البدايه من بعد يدخلوا في هذاك الموضوع يقولوا شبوه فوالا. مي سينو رانا نشوفوا لي ستوديو متقدمين بزاف هذاك
هذا التخصص وهذا الميدان. نعم في الختام دكتورة حكيمة محمد قاسي، ربما ما هي أهم النقاط التي يجب التركيز عليها في إطار آليات المحافظة على النحل وتحقيق تنوع إيكولوجي وبيئي والمحافظة على زراعة مستدامة وتنمية مستدامة؟
في رأيي أول أهم شيء هو انه نشجع المربي لانه احنا صح جامعه نديروا ابحاث يعني عندنا دور كبير صحيح ولكن المربي عنده دور اساسي لانه المربي كي اللي يخدم العام الاول وما ينجحش ربما يبا ابوندوني. لا اذا احنا يا هذا هو الدور تاعنا لازم نشجعوه باش يكمل ويكمل لازم نكونوه احنايا انا والاستاذ محمدي رانا سنويا مع بيان سور دوتر كوليك دو لونيفرسيتي اي دو لابوراتوار دو ريشيرش رانا نديروا دائما دي كونفيرونس نقدموا لهم دي كونفيرونس للمربيين نعلمهم كيفاش يخدموا وما نعطيو لهم لي كوردوني تاعنا لي تليفون تاعنا نقول لهم اوني لا باش نعاونوكم هكايا اسمه باش ندعموهم باش نكونوهم. والله يعني لاحظت من خلال المداخلات اللي خدمتهم مع الفلاحين لاحظت قابلية كبيرة ولاحظت طموح كبير عند الشباب.
نعم أستاذة، إذن يبقى البحث العلمي ودور الجامعة والمؤسسات الجامعية حلقة مهمة جدا في إطار تطوير النحل وتربية النحل وهذا المجال وأيضا في إطار تحقيق تنمية مستدامة في جميع المجالات. إذن أشكرك يا دكتورة حكيمة محمد قاسي مختصة في حماية النباتات والمكافحة البيولوجية من جامعة بومرداس على كل هذه التوضيحات ونتمنى لكم التوفيق في المهام الموكلة. إذن كحوصلة أو ختام لهذا اللقاء، ربما أنتم كباحثات على مستوى المخبر بجامعة بومرداس ومن خلال تجربتكم وعملكم في هذا المجال وموضوع النحل وتربية النحل وغيرها من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع كباحثات، ما هي أهم الآليات التي يمكن تطبيقها لي الحفاظ على النحل خاصة في الجزائر؟ نعم تفضلي دكتورة انتصار.
قبل ما نجاوبك رايح نهضر على الدومين تاعي وثاني نحبيت نوجه نداء للنحالين. من بين الآليات هي مقاومة سلالات النحل التلي خاصة للفاروة لأنه من أكبر المشاكل التي تواجه النحل في العالم كله يعني مش فقط في الجزائر. هو النحل يستعمل عدة آليات مهما كانت هذه الآليات المقاومة النحل راح يفتح آفاق لمكافحة هذا الطفيل دون اللجوء إلى علاجات أو على الأقل التقليل من الاستخدام تاعها وبالتالي الحد من العواقب الضارة لاستخدام المواد الكيميائية على صحة النحل أولا، ثانيا على المنتجات النحل خاصة العسل، تقليل أيضا من التكاليف والأعباء التي يتحملها النحالون لمحاربة هذه الآفة.
نعم.
وكذلك محافظة على النحل كملقح للنباتات يعني لازم نحافظه على السلالات اللي اكتشفنا فيها خاصية المقاومة ونحاولوا كيفاش ننشروها. اغتنم الفرصة نوجه نداء للنحالين اللي عندهم طوائف نحل ما عالجوهاش ومازالها عايشة عندهم، يعني مازالها من 3 سنين 4 سنين 5 سنين وهي مازالت عندهم، مازالهم ينتجوا بها، يتصلوا بالمخبر أو يتصلوا ويتصلوا بيا شخصيا. ممكن حتى أنا نمشي لعندهم ونشوف هدول. دي جروب فيسبوك اسمه النحل التالي المقاوم للفاروا، يتصلوا بيا من خلاله، لأنه الهدف تاعنا هو تكوين شبكة من النحالين اللي عندهم طوائف النحل هذه المقاومة، باش نحاولوا كيفاش ننشروا هذا النحل المقاوم. لازم أولا نعرفوا ونراه، ومن بعد نحاولوا كيفاش ننشروه.
نعم.
لأنه أمر مهم جدا لما يكون هو أصله النحل هو عنده خاصية المقاومة.
مقاومة. نعم. شكرا. طيب ربما معك حسيبة خديجي، أهم الآليات للمحافظة دائما في إطار أو في سياق هذا السؤال.
جيد. نضيف وش قالت الأستاذ عفر، أهم آلية هي اكثر السلاله اللي تكون مقاومه. فوالا هذه اهم، واسمه ان كل ابيكولتور، كل فلاح، كل مربي نحل تكون عنده، هو تكون عنده سلاله، من المستحسن تكون عنده سلاله مقاومه. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه هي ان زعما نحدوا من استعمال المبيدات، ان تقليل من استعمال المبيدات للضر النحل. هي المبيدات بصفه عامه ما تضرش غير النحل، الضر كذلك المستهلك. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه ماذا بين الفلاحين تاع المنطقة الصحراوية، هو فلاح في المنطقة الصحراوية يحافظ على خاصية المنطقة، يستعمل النحلة الصحراوية. هذه من ناحية. الحاجة الثالثة اللي نقدروا نحافظوا على النحل، كل أبيكيتور، كل مربي نحل هاي ربي في النحل باش يجيب العسل. الفكرة تكون مليحة، هو لو كان يساهم في غراسة البلانت بيليفير ليأكل منهم النحل، انت ما تديش برك العسل وتساهم.
كآلية ربما تقترحيها مريم شلالي للحفاظ على هذه السلالات وعلى النحل بصفة عامة؟
بين الآليات المقترحة للحفاظ على النحل في الجزائر، تكثيف البحث العلمي يكون بإعادة تأهيل سلالات النحل اللي كاينة هنا في الجزائر، اللي راهي نوعا ما مهددة بالانقراض، خاصة النحل الصحراوية. هذا يسمح لنا بالحفاظ على الغطاء النباتي اللي موجود في الجزائر، خاصة مع التصحر والجفاف في المناطق الصحراوية الغطاء النباتي بطبيعة الحال راح ينقص. تساعدنا أيضا نحافظوا على التراث الحيواني الصحراوي اللي هو يعتبر من الأشياء القليلة اللي ما كاش ما لقوهاش في منطقة أخرى في العالم، يعني
نعم.
موجودة غير في هذيك المنطقة في الجزائر. دونك كي نحافظوا عليها رانا رايحين نحافظوا على البيئة، نحافظوا على الإيكولوجيا العامة في المنطقة.
أشكركم ضيوفي الأفاضل على كل هذه التوضيحات بخصوص موضوع تربية النحل وكل ما يتعلق بالنحل ودوره في الحفاظ على البيئة والنظام الإيكولوجي وتحقيق تنمية مستدامة. إذن أشكرك الباحثة انتصار غفار على قبول الدعوة.
نعم.
نتمنى لك
نعم.
التوفيق. أشكرك أيضا حسيبة خديجي.
شكرا على الاستضافة، يعني كانت فرصة لنا نعطي توضيح ولو قليل على مجموعة الأبحاث اللي رانا نديرو فيهم. كان عندنا الفرصة باش المستمعين إذا كان شخص عادي ولا مربي نحل يستمع لنا باش يعرف يستفيد ويعرف على معلومات على النحل.
أشكرك أيضا شلالي على قبول الدعوة، ونتمنى لكم التوفيق في المجال العلمي. إذن أنتن كنتن معي من تخصص علوم فلاحية من جامعة بومرداس. أما أنتم مستمعينا الأفاضل، ففي الأخير تبقى المحافظة على النحل أمر في غاية الأهمية، وهناك حاجة إلى توازن بين التنوع البيولوجي للبيئات الطبيعية ونظام الزراعة المستدامة. فيجب العمل من قبل مربي النحل والخبراء والمختصين على نشر التجارب والأبحاث لبيان أهمية النحل في النظام البيئي وآلية الحفاظ عليه، لأنه بدون نحل من المستحيل تحقيق الهدف الرئيسي وهو القضاء على الجوع في العالم والحفاظ على النظم الإيكولوجية. ونختم بمقولة للعالم الفيزيائي أينشتاين الذي تنسب إليه هذه المقولة، فهو قال: إذا اختفى النحل من على وجه الأرض فلن يبقى للإنسان سوى 4 سنوات. إذن ختام هذا العدد من منتدى إيكولوجيا والتنمية، يبقى شعارنا دائما فلنحافظ على البيئة في أمان الله.